وعزم الله أجورنا وأجوركم ونحن في أعتاب الفاطمية الأولى المشروع، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من المشمولين بشفاعتها والنائلين لمحبتها ووفائنا لها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه الآية المباركة أن رسول الله أمر بأن يخاطب الناس بهذه الآية المباركة، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أولا عندما يقول الناس يدل على أنه يشمل الكل إطلاقه، ولكن مع ذلك ما اكتفى بذلك، قال إني يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميع الناس. بالنسبة إلى هذا الأمر أن رسول الله كان مأمورا إلى جميع الناس إلى يوم القيامة أمر لا شك فيه ومن المتفق عليه، وآيات من القرآن تسره بهذا المعنى. منها قوله تعالى في هذه الآية المباركة التي قرأناها، وكذلك في قول الله في سورة سبأ، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. في سورة الأنعام، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ يعني لكل الناس متوجه يتوجه إليهم هذا النداء، ولكن طبعا الذي لم يبلغ إليه فهو معذور، ولكن من بلغ إليه هو بعد غير معذور. ولعل ذلك يشمل ما كان في عهد رسول الله من الأقوام ومن بعده إلى يومنا هذا. من بلغه هذا الكتاب الله تبارك خاطبه بهذا الكتاب المبارك. وكذلك يقول الله تعالى في سورة الفرقان، تبارك الذي نزل القرآن فرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فعلى ذلك رسول الله للعالمين. و هذه الآيات كثير من الآيات تدل على أنه قد جاء لجميع الناس لا لشخص واحد أو لأشخاص مخصوص. ومنها الذي يقول بعد ذلك يقول له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. أن صاحب الميزان رضوان الله عليه يقول هذا بمعنى التعليل، لماذا رسول الله إليكم جميعا؟ لأن لله ملك السماوات والأرض ومالك لكل شيء، لا إله إلا هو وليس له شريك أبدا، فعلى ذلك هو يستحق أن يخاطب جميع من خلقه من الناس، لأنه ملك السماوات والأرض، لم يكن هو ملك عرب أو غير العرب، كان لجميع الناس هذا الأمر. ولذلك بني إسرائيل في حديث ورد أن بني إسرائيل لما نزل القرآن جاءوا إلى رسول الله قالوا هل أنت رسول؟ قال نعم. قال إلى العرب أو إلى عجم أو إلينا؟ نزلت هذه الآية المباركة إني رسول الله إليكم جميعا له ملك السماوات والأرض. هذا رواية كذلك عن الإمام الحسن عليه السلام أقرأه عليكم هذه الرسالة المباركة، لعله نسيت أن آتي به. على كل حال من الإمام الحسن عليه السلام كذلك ورد هذا الأمر أنه سلام الله عليه قالوا له أن النبي نزل على الجميع، هو ذكر أنهم جاءوا إلى رسول الله وقالوا أنت إلى الجميع؟ قال نعم. وجاءت هذه الآية المباركة. على كل حال هذا من المسلمات في الإسلام، ولكن أن يكون هذا تعليل لملكية لجامعية رسالة النبي، نعم، الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. أنه ملك السماوات والأرض، يعني قادر في التصرف في كل السماوات والأرض. المالكية عندما يقال مالكية اعتبارية كالأشياء الذي بيدنا، نحن مالك لهذه الأشياء، ومالكية حقيقية نستطيع أن نتصرف، نحن جسمنا لا كله، جزء من جسمنا في اختيارنا، ولن نفسنا ليس باختيارنا، حركة الدم في البدن ليس باختيارنا، حزم الطعام في بطننا ليس باختيارنا، كثير منها ليس باختيارنا، بس إنما تحريك يدنا ولساننا وعيننا وننظر ونتكلم هذا باختيارنا. ولكن الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض، يعني هو يتصرف في السماوات الأرض في كل شيء أراد ولا يشز عنه شيء. فعلى ذلك له أن يجعل النبي، يرسل النبي إلى الجميع، وهو حق له هذا الأمر. فعلى ذلك وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله بثلاثة أمور، قال له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو، فننحى أو أنهى كل إله غير الله تبارك وتعالى، لا يوجد إله غير الله تبارك وتعالى، بخلاف ما قاله مثلا بعض المسيحيين يقولون أن عيسى هو الله، إن المسيح هو الله، أو يقولون إن الله ثالث ثلاثة، والثلاثة قد يجعلونهم الله، يعني بينهم كذلك خلافات كثيرة في مسائل الكلامية، هل على تعبيرهم الأغنم الثلاثة كلهم إله، أو أن المسيح عليه السلام إله كما ذكر في القرآن عنه، أو أن النبي ابن الله بما أنه لم يكن له والد، خلاف فيما بينهم في تعبيرات مختلفة. ولكن بعضهم لا يقولون بالتوحيد أن الله هو الواحد القهار، وعيسى عليه السلام إنما يقول أنه ابن الله تشريفا له، وليس بمعنى ولد من الله تبارك وتعالى تشريفا له، بل هو كان نبيا من الله تبارك وتعالى وصاحب معجزات كثيرة. نعم، فمسألة هناك مسألة، لماذا الله تبارك وتعالى جعل القرآن عربيا بلباس عربي بسياق؟ أولا أن رسول الله في هذه الآية أشار إليه ببعض الآيات الأخرى، أن رسول الله جعله تبارك وتعالى في مكان كانوا أبعد شيء عن العلم وعن الحضارة في تلك الأزمنة، حتى لا يقال أنه درس عند أستاذ، ولكن النبي الأمي في القرآن كرارا غير منها هنا، فالنبي الأمي يعني النبي الذي لم ير أستاذا، فعلى ذلك يعرف كل ما عنده من العلم أخذ من غير هذه الأمور، فكونه أميا أولا ما تأثر من أحد، التلميذ هذا يتأثر من أستاذه ويمشي مشي أستاذه، ولكن رسول الله أبدا لم يكن ممشى من كان عنده وحوله من الناس، ممشاه ممشى خاص، ما ادعى من الدعاوي في الجمع المشركين وتوحيد خاص، ولذلك لم يكن مجال لاتهامه أنه تلقى هذه الأمور من شخص آخر، هذا أولا. وثانيا إن رسول الله أرسله في مكان إذا بدأ من هذا المكان لا يبقى لأحد عذر في عدم القبول، لأن هؤلاء الذين كانوا أميين لا يعرفون شيء اقتنعوا، فكيف بالعلماء ينكر الحق وينكر هذا الأمر؟ في سورة الشعراء يقول وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، لأن يكون رسول الله هو المنذر، الله نزل إلى قلبه بلسان عربي مبين، كذلك اللسان العربي على ما يقال يعني أشد الألسنة أو أوسع الأسئلة في الأداء، أداء المعاني الكثيرة، ولذلك الإنسان العربي ليس مجرد النحي بالعربي أمثالي، بل لابد من استعمال كل لفظ في مورده، وحتى يقال أنه لا ترادف في اللغة العربية، ليس لفظين أو أكثر يدل على معنى واحد، بل عندما يكون ألفاظ متعددة لابد من استعمالها في مواردها. مثلا عندما نتكلم عن فرس، تعبير الفرس إذا كان نتكلم عن فرس هذا الحيوان فيما بين الحيوانات الأنعام، وعندما نتكلم عنه مثلا فرس أو أسماء أخرى لهذا الحيوان إنه حصان، حصان بما أنه يحسن إلى من يركبه، أحسن الحيوانات التي إذا ركبه يرائي صاحبه وهو هذا الإنسان. أو عندما يقول خيل كناية عن سرعة حركته أنه يسرع كالخيال. فعلى ذلك تعابير مختلفة، وكل لفظ ألفاظ يستعمل في اللغة العربية من كان يعني عالما بالعربية حقا يستعمل الألفاظ في موردها، ولكن بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، هذا المطالب الذي جاء في القرآن جلها جاء في زبر الأولين في الكتب التي كان عند اليهود والنصارى، وبعض الكتب صوغ إبراهيم وموسى وغيرها ورد عندهم هذا التعابير. يعني بعبارة أخرى كل الاعتقادات الذي نعتقده من آدم إلى يومنا الاعتقاد لا يتغير، ولذلك إن الدين عند الله الإسلام، كل الأنبياء دعوا إلى الإسلام من ناحية العقيدة، من ناحية الشريعة لكل جعلنا شرعة ومنهاجا، كل نبي له شرع ومنهاج، والشرائع والمناهج كذلك كثير منها مشتركة، كما أوصاني بالصلاة والزكاة، إعطاء الزكاة، صلاة، لزوم رعاية العدالة في المجتمع، كل جلها مشترك. هناك بعض الجزئيات أحيانا تختلف من زمان إلى زمان لما يتطلب تلك الأزمنة المعينة، ولكن بلسان عربي مبين. من الأمور التي جعل بلسان عربي مبين، لو لم تكن بالعربية لما قبل العرب، خصوصا في جزيرة العرب كان عندهم عصبية شديدة على أروبتهم والذين كان يقبلون. فالقرآن أشار إلى هذا الأمر بعد هذا، إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين، ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. بعد يقول ولو نزل له على بعض الأعجمين فقرأوه عليهم ما كانوا به مؤمنين. لو كان القرآن بلسان غير العربي عرب ما كان يقبل لتعصبهم. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، هذه القلوب القاسية تأثرت من هذا ووصل إليهم. ولذلك من مصالح أن الله تبارك وتعالى جعل القرآن بلسان عربي، لأنه لو نزل على غير العرب، العرب كانوا يترفعون أن يقبلوا، بينما هم كانوا يعني أشد الناس جهلا في زمن رسول الله في مناطق الحجاز، ولكن مع ذلك كان عصبية العربية عندهم شديدة. أحيانا يكون حالة العشائر حالة شدة العصبية. أنا أخذت بجمع من أهالي من بلوشستان من علمائهم ومن الشيعة والسنة إلى سمعت سيد قائد، ومما قال لهم قال أنتم قبل أن تكونوا بلوشا أنتم إيراني، وقبل أن تكون سنيا أنتم مسلم، ونحن كلنا مسلم، يعني ما به الاجتماع هو إسلامنا ووطنيتنا. فعلى ذلك يتعصبون كثيرا، كل حزب بما لديهم فرحون، هذه العصبية موجودة خصوصا في البلاد التي هم ما عاشوا سائر البلاد وما رأوا سائر الناس، هم متورطين في أنفسهم ومتعصبين على ما عندهم، فلا يمكن التغيير. مما الله تبارك قدر في فتح قلوب المسلمين أنهم جعل عندهم مهاجرة من مكة المكرمة إلى مدينة المنورة. يعني عندما جاءوا إلى المدينة المنورة تنوع الأديان والثقافات في داخل المدينة صار سببا ينفتحوا على الآخرين وشوية يتنازلوا عن عصبياتهم الجاهلية وعن آداتهم وأعرافهم، لأن أعراف الجاهلية مبني على جهلهم. فعلى ذلك لا بد من الإصلاح، واستطاع رسول الله أن يفعل بهم هكذا بينما كان هناك هيمنة إيران والروم على بلاد العربي، ولكن ما استطاعوا أن يؤثروا فيهم بل كانوا على سنتهم وعلى أعرافهم الموجودة. نعم، من المعاني الله تبارك وتعالى يقول: ويا أيها الناس إني رسول الله، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. يحيي ويميت يعني الله هو الذي الحياة والموت بيده، كذلك كما أن كل العالم بيده الحياة والموت. في مورد الحياة والموت كذلك ورد المراد من الحياة والموت بمعنى الحياة المعنوي والموت المعنوي، يعني الهداية والضلال بيده. وقد أشار الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد في عدة من الآيات، منها قول الله تبارك وتعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا يحييكم بمعنى الحياة المعنوي، جاء رسول الله ليدعوهم لإحيائهم يعني لدلالتهم على الحق، والذي يقبل الحق هو حي والذي لا يقبل الحق هو ميت. هذه الآية المباركة بكل صراحة: دعاكم لما يحييكم. فهؤلاء الذين ليس لهم أثر في المجتمع، لا يبالون بشيء ويعيشون في زاويتهم من دون الاعتناء بهذه الأمور، هم ليسوا حي. الإسلام دين الحياة، دين الحركة، دين التأثير في الآخرين، دين الإصلاح في العالم. ولا بد أن يكون أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، خلافا لليهود، لهؤلاء اليهود الموجودين الذي خصصوا شريعة موسى عليه السلام لأنفسهم ولا يدعون الآخرين إلى دينهم. الآن مضى الزمن موسى عليه السلام إلى يومنا، وبني إسرائيل المستكبرين لأنهم يرونهم في الحقيقة عباد المختار من الله تبارك وتعالى، وكل الناس لهم، فلا يستحق أحد أن يدخل في اليهودية، ولذلك بقي عددهم قليل جدا إلى الآن. بعض الناس يقول كل يهود في العالم 40 مليون، أو بعض التعبيرات 20 مليون، عددهم قليل جدا، لأنهم جعلوا الدين خاصا لهم وما دعوا إلى هذا الدين. ولكن الإسلام يدعو إلى الجميع وأراد إحياء البشرية جميعا: دعاكم لما يحييكم. في آية أخرى: أما من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فأحييناه في المباركة الإحياء في الدين، إيمانهم إحياؤهم، أخذهم شرائع والعمل بالشرائع الإسلامية في حياتهم. فالحياة ليس هذا الحياة التنفس والأكل والشرب. ولذلك: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، يعني كأنه هؤلاء مثل في الظلمات غير أحياء بل أموات ولكن لا تشعرون. في آية أخرى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. جعل هناك في مقابل الموتى الذين يسمعون، معناه الذي يسمع القرآن يقبل القرآن يقبل الحق هو حي، ولكن الذي لا يقبل هو ميت، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وآية أخرى غير ذلك دلت على أن من لا يقبل الحق وهو على الباطل هو ميت، في الحديث ورد من أنكر من ترك إنكار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو ميت بين الأحياء. فعلى ذلك الإسلام يحيي ويميت في الآية المباركة، يعني الهداية والضلالة والسعادة والشقاء بيد الله تبارك وتعالى، ولكن بيد الله عرض علينا إنا هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هو عرض علينا من قبل الحياة والسعادة هو الذي يلتزم بالعقائد ويلتزم بالشرائع الإلهية. نعم.
نعم. العربية هي ليست قومية، يعني يشتمهم يقولون القوم العربية، إنما العربية هي الكمال، والله سبحانه وتعالى اختار هذه اللغة لأنها لغة كاملة ومتينة كما تفضلتم فيها، يعني تستوعب كل الألفاظ.
نعم.
بعدين إحنا إذا نشوف جذر اللغة نرجع للعربية الأولية، يعني قبل الإسلام استخدموها مثلا.
نعم.
سيدنا العباس عند تفسير لغة ويرجع مثلا احنا الان القران الكريم يقول عربا اترابا، انا مثلا حور العين اترابا يعني نفس العمر كلهم، وعربا كاملات، يعني اللي هم يدعون ان العربيه فشيء هي كمان. احنا الان مثلا الفلاح يسمحوا لي، الفلاح حينما يريد ان هذا البذور قبل ما تهجين ومواد كيميائيه يريد ان يقويها حسن، فيقول يعربه، يعني
كلامنا ليس في لغة الكلام العربي، ما معناه باللسان عربي مبين اللغة العربية،
اللغة العربية
ليس سائر الجهات،
يعني لغة كاملة يقول لغة يعني اللغات بالوجود
صحيح.
اللغة
هذا اللفظ، هذا اللفظ الآن جعل لمعنى اللغة التحدث بلسان عربي مبين، يعني بلسان ليس لسان كامل، يعني ممكن واحد لسان آخر بالتركي ولكن لسانه كامل هذا لا يسوى عليه عربي، لسان العربي هذا الألفاظ العربية التي متداولة في القرآن وفي الروايات وكان رسول الله يتكلم به. فلذلك في مقابل أعجمي بلسان عربي مبين لو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. استطاع الله تبارك وتعالى باختيار اللغة العربية أولا أوسع اللغات في البيان والأداء وأجمل اللغات، وثانيا لغة بما أنه لغتهم هم قبلوا افتنعوا، ولذلك كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يربوا العذاب الأليم. الله تعالى سلك في قلوبهم عرفوا وأنكروا ذلك بلغتهم. الظاهر مراد اللغة لا معنى الكمال الذي في مادة في العرب. على كل حال فعلى ذلك بلسان عربي مبين ثم يقول الله تبارك وتعالى نعم فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أولا بما أنه هكذا أيها الناس آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، يعني هو كذلك أول مؤمن بما نزل عليه وكلماته كله على الإيمان. من خصوصيات رسول الله الذي يعني واقعا دلالة على صدقه أنه كان يعمل بما يقول، كان أكثر الناس وأشد الناس وألزم الناس عملا بما يقول، ولذلك صلاته ولا يترك النافلة نافل أبدا، وهذا دليل على حقانيته بخلاف جميع من يدعي الباطل كذبا وزورا، هو يريد أن يأمر الناس وينهى وهو لا يأتمر ولا ينتهي مما يأمر به. ولذلك الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تعتلون، الهداية ليس موقوفا على الإيمان بالله وحدانية الله تبارك وإلى إيمان برسوله، ومضافا إلى الإيمان لابد من العمل. الإنسان إذا آمن بالله وآمن برسوله وكان يحب رسول الله ويحب الله ولا يعمل شيء هذا لا يهتدي، بل لعل ادعاؤه كذب تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لأمرك في الفعال بديء، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.